بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو في صدد ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الخصال، قال: الصدق. قال: صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مما يجب على كل مسلم فضلا عن أن يكون طالب علم يرجى أن يكون غدا قائدا للأمة إلى الله جل وعلا، ودالا للأمة إلى الله جل وعلا، ومرشدا للأمة إلى الله جل وعلا، فإن هذا الأمر في حقه أوكد أن يتحلى بالصدق. والصدق ابتداؤه وانتهاؤه كله خير، ولا يأتي من قبله إلا الخير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله جل وعلا ذكر هذه الآية بعد أن أنزل توبته على الثلاثة الذين خلفوا ولكنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يعتذروا كما اعتذر المنافقون، بل صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله وصدقوا مع المؤمنين، فكانت العاقبة أن تاب الله جل وعلا عليهم. ثم أشار الله جل وعلا إلى سبب التوبة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أضف إلى هذا ما جاء في كتاب الله جل وعلا من آيات كثيرة تحث على الصدق وتأمر به، وكذا جاء في السنة الأحاديث الكثيرة الدالة والآمرة والحاثة على الصدق، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصدق أن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والعكس بالعكس، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والرجل لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأحاديث الصدق وكذلك أدلة الصدق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله كثيرة مشتهرة معلومة منتشرة بحمد الله جل وعلا. أضف إلى هذا أن هذا الأمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم بأن الصدق واجب في الحديث إلا ما رخص فيه، إلا ما رخص فيه. فيجب على المسلمين كافة وعلى طلبة العلم خاصة أن يتحروا الصدق. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر بعض فضائل ومناقب الصدق، قال: صدق اللهجة عنوان الوقار، وقار لك أيها الطالب مع نفسك ومع جلسائك ومع مجتمعك وبين الصديق والعدو، يكون لك وقار واحترام وإجلال بالصدق. والناظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجد أن من مقومات دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن دعا إلى الصدق، وكان هو أيضا من صفاته وسماته الصدق. وتعرفون حديث أبي سفيان مع هرقل الروم حينما قال له: بما يأمركم؟ قال: بالصدق والعفاف. بعد أن قال ماذا؟ يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف الحديث. فمن أوائل دعوته الدعوة إلى الصدق، الدعوة إلى الصدق. ولذا كان صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أدلة نبوته، ومما استدل به هرقل على أنه نبي بعد أن سأل عنه أبا سفيان، فقال بعد ذلك هرقل: كيف هو؟ أي في حديثه، هل يكذب؟ قالوا: لا، لا يكذب، لا يكذب. فقال: رجل لا يكذب على الناس أيكذب على الله؟ فاستدل بصدق لهجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صحة نبوته. وهذا كذلك لك أيها الطالب برهان ودليل من أنك إذا عرفت بالصدق بين الناس في لهجتك، في قولك، في تصرفاتك، كان هذا مدعاة لقبول دعوتك، لأن الناس يقولون كما قال هرقل لأبي سفيان في حق رسول الله: إذا كان فلان الطالب للعلم لا يكذب على الناس فهل سيكذب على الله؟ فيقول: إن الله أحل كذا أو حرم كذا؟ لا، فيكون هذا سببا لقبول دعوتك، ويكون كذلك سببا لاحترامك ووقارك وإجلالك عند القاصي والداني وعند المحب والمبغض إن كان من أهل العدل والإنصاف، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله من أنه يدل كذلك على شرف النفس، فإن النفوس العالية الأبية الشريفة تأبى الدناءة، ومنها الكذب. وكذلك قال: نقاء السريرة، لأن الصدق يدل على صفاء وعلى صدق كما هو اسم الصدق. وسمو الهمة، الهمة العالية لا ترضى بالدون، بل ترقى في سمو المعالي المشروعة والمحبوبة إلى الله جل وعلا. قال: ورجحان العقل، تدل كذلك على رجحان العقل. رجحان العقل باعتبار أن الكذب ما هي عواقبه والصدق ما هي عواقبه، ما هي ثمار الصدق وما هي ثمار الكذب، فيتكلم بالصدق بعد أن ينظر في حقيقة الصدق والكذب وحقيقة الكذب، وفي ثمار الصدق وفي ثمار الكذب، فيتكلم بالصدق دون الكذب، وهذا يدل على رجحان عقله، إذ أنه اختار الصالح واختار العاقبة الحميدة النافعة المثمرة في الحال والمآل، وترك المفسدة التي تكون كذلك إما في الحال وإما في المآل، وهذا يدل على رجحان في العقل، إذ أنه لا يتكلم بكلام إلا بعد أن يزن ذلك الكلام وينظر إلى أبعاد ذلك الكلام وإلى ثمار ذلك الكلام، وهذا يدل على رجحان في العقل. قال: ورسول المودة مع الخلق، لأن الصدق يدل على الصفاء، والصفاء هو كاسمه يدل على صفاء المودة بين العبد والعبد، بين العبد وأخيه المسلم. قال: وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، أي الصدق فرض عين لما تقدم. قال: فيا خيبة من فرط فيه يا خيبته في الدنيا وكذا في الأخرى، يوم أن يلقى ربه جل وعلا وهو كذاب وقد كتب من الكذابين. قال: ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى، وهو أشد الأذى على النفس وأشد الأذى على العلم، أن يعرف الإنسان بأنه كذاب. إذا عرف إنسان من العامة، من عامة الناس، بأن فلانا كذاب وهو من عامة الناس، كيف ينظر إليه الناس؟ يقول: فلان كذاب، لا عبرة بقوله ولا يلتفت إلى رأيه لأنه كذاب. فما بالك إذا كانت هذه الخصلة وجدت في طالب علم، كيف يكون حاله وكيف يكون نظر الله جل وعلا إليه، وكيف كذلك يكون نظر الناس إليه؟ هل سيقبل منه قول أو يؤخذ منه علم؟ الجواب لا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الأوزاعي رحمه الله، والأوزاعي هو إمام أهل الشام، قال رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وصية ما أحسنها لك أو لنا جميعا يا طلبة العلم. يقول: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وهذه وصية يحتاج إليها الصغير والكبير والقاصي والداني، أن يتعلم الصدق، الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال، ويكون صادقا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون صادقا، لأن الصدق يقوده إلى أبواب الخير والبر، كما جاء في الحديث: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جاء في أول حديث: إن الصدق يهدي إلى البر، يهدي أي يدل ويرشد ويوصل إلى البر، فيفتح لك بابا واسعا من أبواب البر والخير والصلاح. فكما ذكر رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وذلك بأنك لو تعلمت العلم قبل أن تتعلم الصدق فحصل منك الهفوة والغفلة والكذبة، كانت هذه مزلة وعار عليك أيها الطالب، وقد يكون سببا لانقطاعك عن العلم وعن وصولك إلى ما أردت الوصول إليه. لذا هذه وصية عظيمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. فينبغي أن يتعلم ويتربى عليه الصغار وكذا الكبار ممن أراد العلم، بل ممن أراد الله جل وعلا به خيرا، وكذلك هو أراد بنفسه خيرا وصلاحا وفلاحا في الدنيا والأخرى. قال: وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. هذه الصنعة المراد بها علم الحديث، والشيخ رحمه الله تعالى هاهنا ذكرها من باب ذكر الخاص والمراد به العام، المراد به العلم من حيث هو، سواء كان علم الحديث أو الفقه أو غير ذلك. فيقول الإمام وكيع وهو من أئمة الإسلام ودواوين الحديث، يقول: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، لا يرتفع وكذلك لا ينتفع، لا يرتفع ولا ينتفع كذلك فيها إلا صادق يصدق مع الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.